بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع الحديث الثالث من أحاديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. ومضى في اللقاء السابق ذكر تقريبا 10 أوجه من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ولكوني الحديث طويل فإنني أختصر قراءته فيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء وأذكر الفوائد على ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال جبريل عليه السلام لما قال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ إلى آخر ما ذكر، قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وفي لفظ العربي، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وفي لفظ على عيسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرة. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. تتمت الفوائد في هذا الحديث. الوجه الأول فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. وخديجة أول من أسلم من النساء، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكانت امرأة عاقلة، وكانت أيضا وكانت تاجرة ذات مال، وكان لها حضور قوي في المجتمع المكي رضي الله عنه، وسيأتي مزيد شيء من مناقبها وفضائلها في محله وفي مكانه. الوجه الثاني قول خديجة رضي الله عنها لما شكى إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها لقد خشيت على نفسي، قولها كلا لا يخزيك الله أبدا، هذه لها عدة معاني. المعنى الأول النفي والإبعاد، والمعنى الثاني تأتي بمعنى حقا، والمعنى الثالث تأتي بمعنى ألا التي للتنبيه. وقد جمع ابن الأنباري العلامة اللغوي المعروف جمع أقسامها ومواضعها في باب مستقل من كتاب الوقف والابتداء. وقد ذكر العلماء من اللطائف في هذا الحديث أن خديجة رضي الله عنها نطقت بهذه الكلمة وهي قولها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، موافقة لما جاء في نسق سورة العلق، وهو أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله عز وجل جاءت كلا في ثلاث مواضع من سورة العلق. فكان هذا اتفاق عجيب لخديجة رضي الله عنها. الوجه الثالث، استدلت خديجة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصيبه مكروه، لما كان عليه من شمائل الأخلاق ومكارم الآداب، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصدق والنجدة والإنفاق والسماحة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت من جملة ما ذكرت قالت إنك لتصل الرحم، لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وغير ذلك مما ذكرته رضي الله عنها. وهذا قطرة من بحر أخلاقه وآدابه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع أن في هذا الحديث جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان ذلك لمصلحة راجحة، وما ورد من النهي عن المدح في الوجه، وأن قال النبي عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب، إنما هذا كان لمن مدح بباطل أو مدح مدحا يؤدي إلى باطل، هذا الذي ذكره أهل العلم من أهل التحقيق. الوجه الخامس أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب النجاة بإذن الله تعالى للإنسان في هذه الحياة، ولذلك تقرر عند خديجة وعند غيرها أن الإنسان إذا كان من أصحاب الأعمال الصالحة فإن الله تعالى لا يمكن أن يخزيه أبدا، لا يمكن أن يخزيه أبدا، قد وعد الله جل وعلا يعني الصالحين بذلك. ولذلك قالت خديجة وقد أقسمت على هذا والله لا يخزيك الله أبدا، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يعمل صالحا وأن يكثر من الأعمال الصالحة وفق المنهج الشرعي. الوجه السادس فضل ورقة ابن نوفل، وهو ابن عمي خديجة رضي الله عنها، وكان على التوحيد، والراجح أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقلت الراجح لأن المسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، لكن الراجح أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدق به، وتمنى لو أنه كان شابا في الفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أقسم لينصرن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى قدر أن يموت ورقة بعد أشهر قليلة أو بعد أيام قليلة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن ورقة رضي الله عنه قد آمن ما جاء في الأحاديث التي بمجموعها تنتهض للاحتجاج، أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة، رأى القس ورقة في الجنة، وأيضا نهى عن سبه، وفي هذا أخبار كما ذكرت ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج. الوجه السابع جواز ذكر الشخص بالعاهة التي فيه ككونه مثلا أعمى أو أعمش أو أعرج أو كذا، وذلك للتعريف بشرط أن لا يقصد التنقص ولا يكون هذا من الغيبة، كما قال الناظم وذكره بالوصف أو اللقب، وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيبي. وقد ذكرت خديجة بأن ورقة قد عمي، ورقة قد عمي بعد ذلك. الوجه الثامن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفاجأ حينما قال له ورقة حين يخرجك قومك، يعني لما قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا ثم سأل قال أو مخرجيهم. وهذا يدلنا على أن الوطن يسكن الإنسان، وأن الله تعالى جبل النفوس على محبة الأوطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب مكة حبا عظيما، لأنها البلد التي منها خرج وفيها ولد، وعلى أرضها درج، وقد تنسم هواءها وشرب ماءها ولعب في مرابعها وعاش فيها، ويعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مكة حبا، يعني اتضح هذا بشكل جلي حينما خرج منها مهاجرا إلى المدينة ووقف عند الحزورة ملتفتا إليها التفات تأسف وألم، يقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ولذلك يعني محبة الأوطان تعدل الأنفس، قد جاء هذا في القرآن في مواطن، أن الله تعالى عدى، أن الله تعالى سوى بين الإخراج من الوطن وبين إزهاق الأنفس. الوجه العاشر والأخير أن سنة الله تعالى الكونية في الخلق أن سنة الله تعالى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يتعرضون لمواجهة عنيفة ولمعارضة قوية من القوم الكافرين، وتتمثل أيضا في مجموعة من الممارسات ومن جملتها الإخراج من الوطن، كما أخرج إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وجمع من الأنبياء، من جملة ما عانوا أنهم أخرجوا من أوطانهم. والمعنى بأن ورق ابن نوفل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني نصبوا له العداء. وهناك إخواني وأخواتي مجموعة من الفوائد التي تدرك يعني بالنظر إلى ظاهر هذا الحديث، يعني تركتها محافظة على يعني وقت مقدمة البرنامج، وسيأتي إن شاء الله مع الوقت ذكر شيء من الفوائد الكثيرة التي نستنبطها ونستفيدها مما ذكره العلماء، وليس لنا فيها إلا الجمع من كلام أهل العلم. والحديث إن شاء الله نكمل بقيته في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة سؤال أبو محمد، يقول أنا أقرأ القرآن من زمن بعيد لكن يقول لا أحفظ منه شيء سوى القليل، هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله أنت على خير يا أخي الفاضل، فالأصل قراءة القرآن، وأما الحفظ فهذا قدر زائد على العناية بالقرآن، ولذلك قراءتك للقرآن وتعاهدك لختمات القرآن هذا عمل صالح وباب عظيم من أبواب الخير، فالزم هذا الباب ولا يشترط لك الحفظ، أهم شيء أن تحفظ سورة الفاتحة، وبالمجزوم أنك ممن يحفظها لأنك تصلي بها، وإذا استطعت أن تحفظ شيئا من قصار السور فهذا خير على خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أخ حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد تفضل.
عساكم طيبين إن شاء
الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم وبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير وفي ميزان حسناته إن شاء الله
دائما يا رب. آمين، جزاك الله خير.
سؤالي بخصوص صلاتي الشفع والوتر.
نعم.
هل هم مترابطين مع بعض؟ يعني إذا ممكن أصلي الشفع بعد صلاة العشاء وأخلي الوتر إلى آخر الليل مثلا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي حميد. تسمع إن شاء الله. أخ سهيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سهيل تفضل.
حياك الله شيخ.
الله يبارك فيك.
سؤالي في رمضان إحنا يعني انتهاء من صلاة العشاء دخل مصلي في صلاة التراويح ويانا بس هو صلى ركعتين قبل الإمام ما يركع في الركعة الأولى فهمت علي سؤال؟
يعني صلى دخل بنية العشاء صلى ركعتين ثم التحق
بالتراويح
بالتراويح يعني الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء دخل في
لا 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 هو صلى ركعتين أو قبل الأولين الأولى والثانية دخل معانا الثالث والرابع يعني كم الصلاة هل هذا العمل صحيح
يعني أقصد أنه صلى لمفرده الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء والثالثة والرابعة من صلاة العشاء التحق بالإمام
نعم صحيح لا لا هكذا كان في التراويح
هاي في التراويح مع الإمام في التراويح
نعم صحيح
إن شاء الله
جزاك الله خير
جزاك الله خير الله يحفظك يا خسيل تسمع إن شاء الله رد أخ عبد العليم تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ عبد العليم تفضل
الله يسلمك بالنسبة لصلاة الجماعة لمن يدرك صلاة الجماعة يجب أن يدرك ركعة ولو كانت الركعة الأخيرة أم يعني أنا لفت على المسجد ولقيت إني أصلي الركعة الأخيرة انتهت الركعة الأخيرة يعني هن استووا هل أتابع معهم أم أقيم صلاة جديدة
إن شاء الله
لأن سمعت إنه لا أخذ ثواب الجماعة إلا إذا أدركت الركعة الأخيرة
إن شاء الله.
بس الشيء لا يعقل إنه أنا أتركهم هم يصلوا وأنا أقيم صلاة جديدة يعني هذا السؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني إنه نعم. أنا ممكن صلاة التراويح كنت أصليها في هيئة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أصلي أولا ركعتين ثم ركعتين ثم خمس ركعات يعني هن أربع ركعات ما فيهم الشفع.
ركعتين أنا ثم ركعتين ثم خمس.
ثم خمس يعني لا ثم خمس يعني الشفع والوتر مع آخر أربع ركعات هل يجوز هذا الشيء ولا
إن شاء الله
شكرا
جزاك الله خير الله يحفظك يا عبد العليم كلام أخرى نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول أنه هل صلاة يقول الشفع والوتر هل هما مترابطتين مع بعض يقول إذا مثلا صلى الشفع بعد صلاة العشاء والوتر يقول أخرها إلى آخر الليل هل يصح؟
الحمد لله أولا بالنسبة للوتر أقله ركعة فإذا صلى ركعة فقد أوتر والوتر يأتي على صفات منها أن يصلي ركعة واحدة كما ذكرت قبل قليل والثاني أن يصلي ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد والثالث أن يصلي خمس ركعات سردا بتشهد واحد والرابع أن يصلي سبع ركعات سردا بتشهد واحد والخامس أن يصلي تسع ركعات سردا بتشهدين يعني في الركعة الثامنة يجلس يتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ويأتي الوتر أيضا بحيث أنه يصلي مثلا ركعتين 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 ثم بعد ذلك يوتر بثلاث ركعات سردا هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية أن يفرق بين الشفع والوتر في الوقت لا حرج في ذلك يعني بعض الناس الآن بعد صلاة العشاء يصلي سنة العشاء البعدية ثم يصلي ما تيسر وحتى لو صلى مثلا كما يعتقد هو ركعتين يقول بأن الشفع بعد ذلك يصلي الوتر في آخر الليل. كل هذا الأمر فيه واسع وقد يسرته الشريعة ولله الحمد والمنة
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ السير يقول في رمضان دخل الشخص بعد انتهاء الإمام من صلاة العشاء فيقول صلى ركعتين أو بدأ يصلي صلاة العشاء فيقول صلى الركعة الأولى والركعة الثانية ثم يقول بعد أن انتهى من الركعة الثانية بدأ الإمام في صلاة التراويح فيقول دخل مع الإمام في صلاة التراويح الركعة الثالثة له وللإمام الركعة الأولى في صلاة التراويح
الحمد لله طبعا لا شك بأن الأخ الفاضل ما كان ينبغي له أن يفعل هذا خاصة وأنه يعني صلى معه الفريضة وأدرك الجماعة ولله الحمد والمنة ف فالواجب عليه أن يتم صلاته لكونه مسبوقا فيقوم ويأتي بالثالثة والرابعة وهو قد انفرد عن الإمام. فكون يدخل من جديد مع الإمام في صلاة السنة هذه حقيقة مسألة يعني تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى مراجعة. ولذلك أنا أنصحه بيعني قضاء هذه الصلاة صلاة العشاء احتياطا، وإن شاء الله نبحث هذه المسألة بشكل أوسع ونفيده إن شاء الله في لقاء قادم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد العليم يقول بالنسبة لإدراك الجماعة، هل يقول إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة؟ ويقول إذا كان إدراك الجماعة بإدراك ركعة، هل يقول مثلا إذا دخلت والإمام في الركعة الأخيرة وقد رفع من الركوع هل أدخل معه أو أبدأ بصلاة جديدة؟
الحمد لله، هو هذه مسألة خلافية بماذا تدرك الجماعة. عندنا قولان، القول الأول قالوا بأن الجماعة تدرك بركعة والركعة تدرك بالركوع، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ولذلك قالوا بأن من أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع في الركعة الأخيرة فقد فاتته الجماعة، فاتته الجماعة وله أجر صلاة المنفرد. القول الثاني قالوا بأن الجماعة تدرك ولو بجزء يسير قبل سلام الإمام، فإذا أدرك المسبوق الإمام بجزء ولو يسير قبل سلامه فقد أدرك الجماعة، وهذا عليه مذهب معروف من المذاهب الفقهية. لكن عموما من دخل مع الإمام في صلاة الفرض حتى ولو فاتته يعني صلاة الجماعة وفاته الركوع مثلا الأخير، فإن الواجب عليه أن يتم صلاته وأن لا يبطلها وأن لا يعيدها مرة ثانية، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والحمد لله يكون إذا كان قد تأخر بعذر فالأجره مكتوب، وإذا كان تأخر بغير عذر فاته الأجر. لكن هنا مسألة وهي هل للإنسان المصلي أن يقلب نية الفريضة إلى نافلة ليدرك جماعة قائمة؟ هذه مسألة بحثها العلماء، والذي يظهر الجواز. يعني مثلا هو الآن لما دخل وقام يقضي سمع هناك من يقيم الصلاة وقد فاتت الجماعة على قول من يذهب أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، قال يجوز له أن يقلب الفريضة إلى نافلة حتى يدرك الجماعة الأخرى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ عبد العليم يقول أنه يصلي التراويح بصفة يقول قرأها في أنها واردة في السنة، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم خمس ركعات.
الحمد لله أنا لا أحفظ شيء من هذا، وإنما الذي أحفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كما ذكرت قبل قليل 3 سردا و5 سردا و7 سردا و9 سردا ما عدا الثامنة يجلس فيها ثم يقوم ولا يسلم، ويصلي التاسع ويسلم، وكان أغلب صلاة ركعتين ركعتين ثم يوتر في آخر ركعة في آخرها 11 ركعة، هذا هو الثابت. لكن قد يكون الأخ الفاضل قرأ مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العشاء سنة العشاء البعدية ثم صلى 4 ركعات ركعتين ركعتين، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام الليل ب5 ركعات، هذه منفصلة عن هذه. أما أنه يعتقد هو قيام الليل هكذا بالوصف الذي ذكره في السؤال فلا أحفظ في هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسائل نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول كنت قد خرجت يقول من مدينة الفجيرة متوجه إلى مقر عملي في أبوظبي، وفي الطريق يقول أذن لصلاة الفجر، فيقول دخلت المسجد وكان يعني يقول باقي 8 دقائق للإقامة، فيقول صليت يقول سنة الفجر وبدأت يقول أقرأ القرآن وحان موعد الإقامة إقامة الصلاة، ويقول لم يكن هناك إمام في المسجد موجود، فيقول بحسن نية قمت الصلاة، ويقول بعد الإقامة مباشرة دخل الإمام وقال لما أقمت الصلاة، لا تعرف أنه يوجد إمام؟ فقلت له سامحني أقمت الصلاة لأني سألت المصلين عن الإمام هل هو موجود أم لا، وقالوا لي لا يعرفون، فيقول أقمت الصلاة. فيقول قام الإمام مرة أخرى بإقامة الصلاة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، عموما الأمر إن شاء الله يسير، وكون الإمام أقام مرة ثانية هذا لا علاقة له بصحة الصلاة وببطلانها، وكان الواجب على الإمام أن يتفهم يعني ما قمت به. والذي أعرفه بأن الجهات المشرفة على المساجد يعني تشترط على الإمام أن يكون موجودا، وأن يكون يعني قد لبس الزي الذي يلبسه الأئمة الآن، حتى يعرف الناس أن الإمام موجود وأن المسجد له إمام وله مؤذن، وأن لا يأتي فقط وقت الإقامة. فالإمام أيضا يتحمل جزء كبير من مثل هذه الأشياء التي قد تطرأ على يعني بعض الأمور تطرأ. فلذلك بالنسبة للصلاة إن شاء الله ما لها علاقة بقضية تكرار الإقامة. وأنت أحسنت حينما اعتذرت، قلت له يعني أنا سألت من في المسجد، قالوا ما نعرف، وأنت على سفر، وهو أيضا تأخر عن الإقامة أو جاء مثلا في وقت الإقامة ولم يكن ثم أحد في المسجد مما يدل على أنه مسؤول، فالأمر واسع. لكن مستقبلا أنا أنصحك بأن لا تستعجل، وأن تعطي فرصة يعني لإمام المسجد أو للمؤذن حتى ولو زاد يعني شيء من الوقت. وفي الغالب أن الأئمة ولله الحمد يعني ملتزمون في قضية الوقت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طبعا عمرك، الوقت الحين الليل اللي يقصر ونصلي قيام الليل، ونشيت على الداري الوقت الأولي الساعة 4 الظهر، وصلي قيام الليل ما وحان صليت الوتر، متعود الوتر آخر الليل، فهو أدى الفيار ولا بعد ما صليت الوتر، صليت الوتر وقت ولي دان الدين هجاز ولا
إن شاء الله
صليت ولا الحمد لله الدين ولا صلي الوتر.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أم محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
صحيت الشيخ لصلاة الصبح، بعدين بعد ما رحت الصلاة وريحت.
لو تعيد السؤال أبو محمد الصوت كان غير واضح.
صحيت لصلاة الصبح.
نعم.
رحت المسجد صليت، وبعد ما ريحت لما جيت تقريبا لصلاة الظهر انتبهت إن في الكندور اللي لابسها في تقريبا أثار مثل اللي أنا استحلمته. لكن انا مش كنت حاسس بحالي، انا حتى مش منتبهت للشغله هذه، مش عارف شو الوضع بالنسبه لصلاه الصبح اللي انا صليتها.
ان شاء الله جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد،
الله يسلمك،
ما شاء الله رد، حياك الله. وزايد تفضل. نعم تفضل وزايد على الهواء.
عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله وزايد.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ اسحاق، استفساري بخصوص زوجتي، رمضان مش هذا رمضان اللي طاف كانت حامل، دكتور نصحها ما تصوم، وعقب الولاده ما صامت وقضت اللي عليها عقب رمضان هذا الثاني، هل بيكون عليها كفاره ولا طعام ساكين ولا بدون كفاره الصيام؟
ان شاء الله
هي صامت قضت لكن بدون كفاره، انا بنعرف الحكم اذا قضى
ان شاء الله. جزاك الله خير وزايد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه معتاد أن يقوم الليل، يقول الآن الليل قصير، فقل في عادتي أني أقوم استيقظ في الساعة 4 وأبدأ في صلاة القيام، ويقول الآن الوقت أصبح قصيرا، فيقول بدأت أصلي الوتر والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر.
الحمد لله، عموما بالنسبة لي الوتر في قول جماهير أهل العلم ينتهي بطلوع الفجر، لكن ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون بعد الأذان، فمن فاته الوتر بمعنى أذن عليه فإن يصليه بعد الأذان، لكن هل يصليه قضاء أو يصليه أداء؟ قولان من أهل العلم ذهب إلى أنه يصليه أداء، لأنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون الوتر بعد الأذان، ومن أهل العلم يقول يصليه قضاء، وإذا قلنا يصليه قضاء لا يصليه وترا وإنما يصليه شفعا، فإذا كان يصلي ثلاثا صلاه أربعا بعد أذان الفجر، وإذا كان يصلي مثلا خمسة يصليه ستا، والأفضل لمن فاته ودخل عليه الفجر أن يصليه ضحا لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقضيه نهارا في وقت الضحى شفعا لا وترا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول أنه صلى الصبح ثم يقول في صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر يقول وجدت آثار على ملابسي آثار احتلام.
الحمد لله. طبعا الجواب على سؤال الأخ يكون من جهتين، الجهة الأولى هل اغتسل أم لا، فإذا كان قد وجد آثار احتلام فإنه يكون قد احتلم ويكون في هذه الحالة قد أجنب، فيجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، والحدث لا يسقط بالجهل أو النسيان أو ولو طالت المدة، فالواجب عليك يا أخي الفاضل القيام بالاغتسال وصلاة الصبح، إذا ما فعلت هذا فيجب عليك الآن أن تقضيها وتقضي ما بعدها إذا ما اغتسلت، ودائما القاعدة الشرعية أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، والسبب هو النوم اللي ذكره الأخ. فطيب هذا هو الواجب لي. الشيء الثاني بالنسبة لصلاته، أنا أفترض الآن بأنه اغتسل وصلى وبقي أثر المني على ثوبه الذي يظهر والله تعالى أعلم طهارة المني، وهذا هو القول الراجح، وعليه فصلاته صحيحة إذا كان قد صلى بثوب فيه مني، لكن يبقى السؤال له هل اغتسلت بعدما رأيت أثر الجنابة؟ إذا قلت نعم الحمد لله وصلاتك صحيحة فيما لو إذا صليت بثوب فيه أثر الجنابة، وأما إذا قلت لا فيجب عليك أن تغتسل وأن تصلي كل صلاة جاءت بعد قيامك من النوم إن لم تصلي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو زايد يقول زوجتي في رمضان ليس الماضي الذي قبله يقول كانت حامل والطبيب نصحها بعدم الصوم، فيقول قضت هذه الأيام التي افطرتها بعد رمضان الفائت، الآن يقول قضت هذه الأيام، فيقول هل عليها مع القضاء كفارة؟
الحمد لله الجواب لا، ما دام أنها معذورة ونصحتها الطبيبة بعدم الصيام ليس عليها إلا القضاء فقط. الذي مع القضاء الكفارة التي تكون مع القضاء لمن؟ هذه لمن تعمد عدم القضاء مع قدرته على ذلك ودخل عليه رمضان الآخر لفتوى الصحابة رضي الله عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول دخلت المسجد وقت إقامة الصلاة ويقول كنت في حاجة للذهاب للحمام، لكن يقول أجلت ذلك لبعد انتهاء الصلاة، هل علي شيء؟
الحمد لله. أجل ماذا؟
يعني فضيلة الشيخ يقول أنه دخل المسجد وقت إقامة الصلاة ويقول كنت في حاجة للذهاب للحمام، لكن يقول أجلت هذا الأمر
لقضية أنه صلى حاقن. نعم الحمد لله. طبعا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو مشتهل للطعام أو وهو يدافع الأخبثين أو أحد الأخبثين أو الأخبثان يدافعه، فهذا مما تكره الصلاة فيه. ولذلك أخي الفاضل كان المشروع في حقك أن تذهب وأن تقضي حاجتك ثم تدخل المسجد، فإن أدركت يعني الصلوات الحمد لله، وإن لم تدرك تكون من هذه بهذا الاعتبار معذور. لكن عموما الصلاة صحيحة بالنسبة لك، الصلاة صحيحة، لكن مستقبلا تحرص على أن تكون صلاتك دائما يعني على وفق الهدي النبوي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول صلة الرحم هل تكون للأقارب وكبار السن فقط أم لأبعد من ذلك، وهل تكون بالزيارة فقط أو بالمساعدة وأمور أخرى، ويقول ما فضل وأجر صلة الرحم؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الرحم ليس بدرجة واحدة، فالرحم أولا كل من له عليك والدية أو لك أنت عليه والدية أو ما كان من الفصول اللي هم الإخوة والأخوات، هؤلاء أقرب الرحم إليك، لأن إذا تأملت تجد بأن الرحم هؤلاء لهم اتصال بوالديك من جهة الأب يعني والأم. هذا الدائرة الأولى الواجبة، ثم تأتي بعد ذلك من لهم صلة مباشرة بالوالدين، يعني عندك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذول يأتون بعد الوالدين. طبعا الجد والجدات يعتبرون آباء وأمهات، هؤلاء هم الذين يجب عليك صلتهم وجوبا. الكلام عند أهل العلم في من هم بعد ذلك، يعني مثل أولاد الأبناء، أولاد الأعمام، أولاد العمات، أولاد الأخوال، أولاد الخال. لما أقول أولاد أقصد الذكور والإناث، هل يجب الصلة أم لا؟ الراجح بأنه هذا مما هو مسنون ومستحب، بمعنى أن الإنسان لا يسأل يوم القيامة لماذا ما زرت ابن عمك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك مثلا، لكن تسأل يوم القيامة لماذا ما وصلت عمك وعمتك وخالك وخالتك، وأنا ذهبت إلى هذا يعني هذا الأمر لأؤكد على أن من هم دون ذلك هذا من باب آكد، يعني مثل الأخوة، مثل الإخوة والأخوات، ومثل الأبناء والبنات والأجداد والجدات. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم زيارة النساء للمقابر؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا وذكرنا كلام أهل العلم فيها، فالمسألة ليس فيها إجماع بالمناسبة، وإنما فيها كلام، وخلاصة كلام أهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول بالمنع مطلقا، والقول الثاني بالجواز مطلقا، والقول الثالث اللي توسط بين القولين، قالوا بأنه يجوز أحيانا، يعني يجوز لا على سبيل المداومة والمبالغة، وهذا جمع بين الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر وتأمل المنع، أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، لكن إذا كانت المرأة قد استفتت عالما من أهل الاجتهاد والفتوى وأفتاها بذلك، لا نستطيع أن نقول أنها تأثم، بشرط أنها تلتزم بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية ولا تبالغ في الزيارة، مع تأكيدي على المنع، لأن حقيقة يعني الأحاديث شديدة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي حديث آخر زائرات القبور، وكذلك المرأة يعني قد يصدر منها ما يوجب غضب الله عز وجل إذا ذهبت إلى المقبرة، وربما يعني جزعت أو صدر منها شيء من مثلا يعني الألفاظ غير الشرعية والبكاء الشديد وغير ذلك مما يعني يذكره العلماء، وقد حصلت حوادث قريبة، يعني نساء زرنا المقابر وصدر منهن ما يسخط الله عز وجل من النياحة والبكاء واللطم وشق خمش الخدود، ومنهن من أغمي عليها، وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء في السبب أو العلة في منع المرأة من زيارة القبور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إلى متى تكون النفقة على الأبناء؟
الحمد لله. بالنسبة للنفقة على الأولاد هذه أيضا بحثها العلماء بحث مستفيض، وهم يعتبرون البلوغ، لكن أحيانا قد تذهب بعض المذاهب إلى أن النفقة تبقى إلى أن يستقل الابن أو الولد عموما، وذلك لأن الله تعالى منع أولياء الأيتام من إعطائهم المال حتى ولو بلغوا، إلا في حالة إيناس الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولم يجعل إعطائهم الأموال عند حد البلوغ. فلذلك الذي يظهر والله أعلم، خاصة مع يعني الوقت الحالي، أن الولد يبقى والده ينفق عليه حتى يستقل بعمل، يعني يكون لديه عمل ويستقل في هذا العمل ويكتسب من ورائه. في هذه الحالة نعم تنقطع النفقة الواجب عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الحكم إذا سجدت للسهو فقط يقول لأني شاك، هل جلست للتشهد الأوسط أم لا؟
الحمد لله عندنا أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. والشك لما تكلم عليه العلماء قالوا لا بد أن يكون شك غالب وليس شك طارئ أو شك عادي يعني متردد لكنه هكذا انقدح في ذهنه، لا، يكون كأن هناك علامات تشير إلى أنه فعلا ما جلس التشهد الأول مثلا. هذا للشخص الطبيعي. أما الشخص الموسوس، الشخص اللي دائما عنده الشكوك، هذا لا يلتفت إلى الشك ولا يفعل شيء من هذه الأشياء. وبالنسبة للحالة إذا كان الشخص يعني ما عنده أي مشكلة في الوسوسة أو شيء، فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟
الحمد لله، طبعا هذه الآية فيها يعني ذكر صفة الساق على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي التي جاء الحديث الشريف فأكدها أكد. وإن كان يعني الكشف عن الساق في لغة العرب يأتي على معاني منها عن شدة الحرب وكذا، لكن هنا اتفق الحديث مع الآية الكريمة في أن في ذكر الساق، وهي ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، جريا على القاعدة الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.